بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب آداب النفوس لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي نفعنا الله بعلوم علمكم الدنيا رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: وحب العز أصل، ومنه مخرج حب الرئاسة والجاه عند الناس، ومنه الكبر والفخر، ومنه الغضب والحسد، ومنه الحقد والحمية والعصبية، والنفس عاشقة له وهو قرة عينها، وهو أحب إليها من أم واحد لواحدها. وبلغني أن آخر ما يبقى في قلوب تارك الدنيا عند الآخرة، وذلك لصعوبة تمكنه من النفس، فالعمل الصالح من غير المريد المستحكم من أهل القراءة سلاحه الذي يقوى به سلطانه، هو العز في النفس والفخر بالعمل والإزراء على الناس. وقد رأينا من يعمل أعمال الصالحين من الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد وعزه في نفسه زائد. نعم، وقد رأينا من يتواضع لطمع زيادة في العز، ولا أعلم أني رأيت أحدا من أهل النسك خاليا منه، يعني من العز، فإن كان يجد بقاء حلاوة طعمه لم يفلح معها، عابدا كان أو زاهدا. وكيف يكون زاهدا والزهد لا يأوي معه في مأوى واحد؟ فمن عالج نفي العز من نفسه ووفقه الله لذلك فنال نفيه، سهول عليه المسير في طريقة محبة الله عز وجل ومحجة الإيمان وسبيل الاستقامة ومدارج الصالحين، وهان عليه معالجة الصدق في عمله، واطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع، وطاب له طريق العدل، لأنه لا يقدر أن يحب الناس مما يحب لنفسه وفيه العز، ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز، ولا يقدر على قبول الحق وفيه العز، ولا يقدر على التواضع الذي هو شرف التقوى وحليتها وفيه العز، ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز، ولا يقدر على ترك العصبية وفيه العز، ولا يقدر على سلامة القلب وفيه العز، ولا يقدر على النصح وفيه العز، ولا يسلم من الإزراء على الناس وفيه العز. فما أكثر ضرره وأعظم فساده وأظهر أمره وأقل رشده وأبين غيه عنه الخاص والعام، وما أغفل الناس عنه
عند الخاص والعام،
وما أغفل الناس عنه وأقل معرفتهم به وأشد متابعتهم له. فالهوى حكمه، والكبر أخوه وعضده، والجور سيرته، والغضب سلطانه، والرياء عون من أعوانه، يكسب وإليه يؤدي، والعجب أضعف عونا له، والحسد أمير جنوده، والغل صاحب مشورته. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الكبر والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال بعضهم: الغل والحسد. والعز في الخلق عام في العبيد والإماء والفقراء والأغنياء.
نعم، يتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى ورضوانه على أساس راسخ ثابت كامن في بواطن الناس، كان مقتضى دعوة الحق ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أن يقوم هذا الأساس في الباطن، وأن يطهر الباطن عن دسيسته وعن تلبيسه، وذلك ميل الباطن وميل القلب إلى الاعتزاز عند الناس والعزة بين الناس وطلب المكانة عند الناس والشرف بين الناس والرفعة عند الناس. فالعزة بهذا المعنى لا تسلط على قلب إلا أذل صاحبه في الدنيا والآخرة. وكان فيها أنواع المذلات وأنواع القواطع عن الله تبارك وتعالى. وإذا هذبته شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يعد يطلب العز لنفسه واستعز بعز الله فتذلل لله فناله العز الأكبر دنيا وآخرة. ولكن أكثر الناس لا يهتدون إلى أسرار لا إله إلا الله ويحملهم إدراك معناها وسرها على الخضوع لجلال الله مجنين نفي ما سواه على كل شيء ما خلا الله باطل. ومنها النفس هذه التي تطلب العزة وتطلب المكانة وتطلب الشرف، هي واحد من الباطل، لابد أن تترك الباطل كله، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وترجع إلى شهادة لا إله إلا الله فتمكنها من قلبك، تمكنها من نفسك حتى لا تكون مجرد ناطق بها ولكن معتقد لها ومشاهد لحقيقتها ومتحقق بها وقائما بحقها لا إله إلا الله، حينئذ تسري إليك سراية هذا العزيز. فالعز الحقيقي له وحده ولله العزة، ثم قسم سبحانه وتعالى لخلقه من هذا العز وهذا الإكرام منه جل جلاله، أوفاه وأجزله وحققته لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه فاضت على المؤمنين من النبيين والصديقين والصالحين والملائكة والمؤمنين الجن كالإنس، فاضت العزة عليهم من مركز العزة محمدين صلى الله عليه وسلم. وقد قابل الحق تعالى بين العزة الوهمية الصورية الكاذبة التي لا حقيقة لها وبين حقيقة العزة، فقال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. التصور للعز هنا كله باطل وكله ضلال وكله خطأ. والعزة في الحقيقة وعلى وجهها الصحيح ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فلجهلهم يطلبون العزة لأنفسهم بغير العزيز سبحانه وتعالى، بغير الذلة للعزيز، بغير الانقياد لأمر العزيز، بغير الطاعة للعزيز. وقد قالوا في بيان هذا المعنى: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، فكيف يمكن للإنسان أن يعز نفسه بطلب المنزلة عند الخلق ونسيان الخالق؟ كيف يمكن أن يكون عزيزا بذلك؟ كيف يمكن أن يعز الإنسان نفسه عزا حقيقيا بالتفاته إلى المكانة عند الناس ونسيانه رب الناس؟ هذا غاية الذل، هذا هو المهانة في الدارين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما العز بطاعة الله، بالخضوع لجلال الله، بالامتثال لأمر الله، بالعمل بمرضاة الله، بالتواضع، بالإنابة، بالخشية، بها يعتز، يعز الله من يشاء. ولله ممالك الملك تملك من تشاء وتذل من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. وما سبقت مشيئته بإعزاز كافر ولا فاجر ولا عاص أبدا، إنما العزة بالإيمان به وبطاعته سبحانه وتعالى. ولا أهانت العباد أنفسها بمثل معصية الله، وقال من قال كما سمعتم لسيدنا جعفر الصادق: إني أردت أن أسامح وأترك حقي لبعض الناس في منظمني، فخشيت أن يقولوا إنه ذليل. فقال له سيدنا جعفر: إنما الذليل الظالم، أما المسامح، أما العفو، أما الصفوح، أما المذر عن نفسه، هذا ما هو ذليل، هذا عزيز بعز الطاعة، بعز محبة من الله ومن الله تبارك وتعالى. فهذا هو النظر الصحيح الفاحص الحقيقي لإدراك حقائق العزة وحقائق الذلة. وأكثر الناس واقعون في طلب العز الوهمي وتصور العزم غير محله فيفوتهم العز في الدنيا والآخرة. الحب العز بهذا المعنى الوهمي أصل في نفوس الناس ما لم تهذب بأنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما لم تصفى. ومنه مخرج حب الرئاسة والجاه عند الناس، ومنه الكبر والفخر، منه الغضب والحسد، كله يجي من هذه العزة الوهمية. منه الحقد والحمية والعصبية، والنفس عاشقة له في وهمها وخيالها وتلبيسها وضلالها، وهو قرة عينها أن يمدح أن يدنى عليه أن يقدم في مجلس أن يقال عنه اللقب الفلاني اللقب الفلاني. يا متوهم، قلبك مظلم وعقلك غائب. قال وهو أحب ليا من أم واحد لواحدها، من عندها ولد واحد كيف تحب هذا الولد الواحد؟ فالنفس الأمارة تحب هذا التعزز الوهمي كمحبة الأم أم واحد لواحدها الذي ليس لها ولد غيره. وقد قالت أم سيدنا حارثة: يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني وأنه ليس لي من الولد غيره، وحيد أم واحد، فأخبرني أين ابني؟ قال احتسبي عند الله شهيد استشهد في سبيل الله. قال أخبرني أين ابني، إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك ترين ما أصنع. قال ويحق يا أم حارثة إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. العز الحقيقي هذا خلاص انتهى، ما عاد في حزن عند سيدتنا أم حارثة ولا عاد شيء من أصاب الفردوس الأعلى. قال وبلغني أنه آخر ما يبقى في قلوب تارك الدنيا للآخرة لصعوبة تمكنه من النفس. وفيها قالوا آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، وأما عامة الناس من دون حقيقة التهذيب بالشهادتين وأسرارها فباطن وكامن فيهم ما لو تمكنت لهم الأسباب ووادتهم أن يقولوا ما قال فرعون. يحبون تحب نفوسهم تقول ما قال فرعون، أنا ربكم الأعلى، لكن ما تواتيهم الأسباب. لو واتتهم الأسباب كما واتت فرعون لقالوا كما قال فرعون، فهذا أصل نفوسهم هكذا. لكن إذا تهذبت هذه النفس وتطهرت وتزكت وتنورت صارت تعرف حقيقة العز بذلتها لله وخضوعها لجلال مولاها تعالى في علا، حينئذ تنال حقائق العز الأفخر الأدوم الأبقى. فلا طريق لهذا إلا اترك الوهمي وخذ الحقيقي، اترك العز الزائل وخذ الدائم، اترك العز الفاني وخذ العز الباقي، اترك العز السوري وخذ العز المعنوي، ادرك العز المتخيل وخذ العز الأجمل الأكمل. بس هذا ما تريد على هذا ما لك هذا، خذ تخير واحد من الاثنين، ما يجي الاثنين مع بعض، ما يمكن، ما يمكن لإنسان واحد عز وهمي وحقيقي، ما يتأتى. إن قصد هذا منع هذا، ادرك هذا وخذ هذا. فهكذا جاءنا الأنبياء صلوات الله عليهم بهذا التأديب وهذا التهذيب. قال فالعمل الصالح من غير المريد المستحكم من أهل القراءة سلاحه الذي يقوى به سلطانه هو العز في النفس والفخر بالعمل والإجراء على الناس. فهذا العمل الصالح قام على غير وجهه وعمل على غير أساسه، فهو والعز الوهمي يتناغمان ويطلب كل منهما الآخر يقويه، فيقول العز الوهمي لصاحبه أعمل الطاعة الفلانية تكون أعز عند الناس، ويقولون عنك كذا ويقولون عنك كذا، ويقول تقول الطاعة القائمة على غير أساسها لصاحبها لا تفوت حظك من المنزلة عند الناس والمكانة، فإن أنك بي وبعملي أهل لأن تعز وأن تكرم، أهل أن تقدم. فهذا يقوي هذا وهذا يقوي هذا، ويمشي يظن نفسه عابد لله وهو عابد لنفسه، مطيع لهواه ولشهواته، ويظن نفسه عابد لله، فيكثر عنده صور العبادة بلا حقائق، ويشتد طلبه وحرصه على هذا العز الوهمي الكاذب فيضيع عمره عليه. وفي مثله إذا مات وجاء القيامة قيل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال وقد رأينا من يعمل أعمال الصالحين من الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد وعز في نفسه جاي ننتظر من الصلاة تهذبه، ننتظر من الصوم تحقه، من الزكاة ومن الجهاد ان تعلموا التواضع، والرجال يمشي برفع الراس بشموخ زائد، كل ما صلى عباده صوريه زائده شمخ زائد، ها حول ولا قوه. انما منتظرين سر الصلاه فيكم، ما اثر ماشي ظهر اثر، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، منتظرين سر الصوم يظهر عليك، واذا به يصوم ويهم في طلب المعزة أكثر عند الخلق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما عنده إلا صور العبادات. وقد رأينا من يتواضع لطمع زيادتهم في العز فتحول التواضع عنده إلى صوري قولي لساني شكلي وهمي لا حقيقة له، وقد يتعمد أن يتلفظ بألفاظ التواضع رجاء ورغبة أن يقال لا بل أنت كذا بل أنت كذا، ورجاء ورغبة أن يقال هو متواضع، فإن هذا التواضع وينه؟ يتكلف بعض أعمال التواضع بعض ألفاظ التواضع ليقال هو متواضع طلبا للعزة، سبحان الله وين التواضع؟ غير موجود أصلا، ما في عنده تواضع إلا تقلد صورته ولبس لباسه السوري من أجل زيادة الرياء، من أجل زيادة الكبر في نفسه، لا حول ولا قوة بالله، هذا عامل على غير معمل. قال ولا أعلم أني رأيت أحدا من أهل النسك فضلا عن غيرهم خاليا عنه، خالي منه كل في جوالة قليلة وقدير يصل إلى حد حبط العمل أو يبقى منه شيء. الشيخ قال لا أعلم أني رأيت أحدا من أهل النسك خاليا منه، يعني من العجل، فكيف غير أهل النسك؟ وفي هذا المعنى قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، وقالوا صولة الطاعة أشد من صولة المعصية، فإنه إذا صدق وامه يعتز ويظن أنه على الحق الخالص فاعتزاز، وذلك الثاني يتذلل فيكون أقرب إلى رحمة الرب ورضاه. قال فإن كان يجد بقاء حلاوة طعمه، يعني أنه لم يعد طلب العز الوهمي عنده مجرد خطرات يصرف نفسه عنها ويجاهد نفسه في التنزه منها، ولكن بقي فيه حلاوة طعمه، فلذا بقي بهذه الصورة لم يفلح معها عابدا كان أو زاهدا، فإنه لم يعثر على رأس العبادة ولا على أصل الزهد، فكل ما عنده من العبادة صور، وكل ما عنده من الزهادة أشكال ورسوم، ما دام يجد طعم حلاوة طعم العزة بين الناس. لا إله إلا الله قال، وكيف يكون زاهدا والزهد لا ياوي معه فيما هو واعد أصلا، ما يتأتى منزل عند الخلق وزهد، كيف زهد؟ زهد في إيش ذن؟ في إيش زهدت أنت الآن؟ في إيش زهدت؟ إلا إن كانك زهدت في الله والعياذ بالله تعالى، ولا زهدت من ما أما ما دامت معلق بالمنزل عند الناس في إيش زهدت؟ ما يتأتى زهد مع هذا، ما يجي. قال وكيف يكون زاهدا والزهد لا ياوي معه في ماء واحد. لا إله إلا الله. وهذا المعلق يقول الزهد في الدرجة الدنيوي أول درجات الزهد، بل وعلامته التي لا تكذب. قال بل تطور الحال الآن، والأصبح من يتخذ لنفسه شكلا إسلاميا ظاهرا وينتسب إلى جماعة من جماعة المسلمين يرى في هذا الشكل عزا ظاهرا علوا على غيره، بل وحقا في الفتوى والقيادة الدينية إلى غير ذلك مما هو واقع في أوساط المسلمين اليوم. قال فمن عالج نفي العز من نفسه وقال بقول حق وصدق متحققا من سر سراية حق قولي سيد الخلق صاحب العز الحقيقي، إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، من عالج نفسه ووفقه الله لذلك وقال إنما أنا عبد إنما أنا عبد إنما أنا عبد 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 آكل كما يأكل عبد أجلس كما يأكل عبد، إذا هكذا فنال النفي سهل عليه المسير في طريق محبة الله، امشي اركب الطائرة روح اطلع الى فوق. ما دامك معلق بهذا العز الوامي وطلب المنزل عند الناس مثقل تحت ما يمكن تطير ابدا، ما يمكن تطلع، محلق مقيد مكبل. لكن اذا انتفى عنك هذا سهل عليه المسير في طريق محبة الله عز وجل ومحجة الإيمان وسبيل الاستقامة ومدارج الصالحين، وهان عليه معالجة الصدق في أعماله واكتسب الصدق واطمأنت نفسه إلى التذلل والتواضع، طاب له طريق العدل والهدى. يا الله، ويسير يسجد ويزداد ذلة وخضوع، يركع يزداد ذلة وخضوع، يقرأ آية ويزداد ذلة وخضوع، يتصدق يزداد ذلة وخضوع. يا سلام، طلوع في طلوع في طلوع دائم مستمر. يبدأ عندما يبدأ التعوق بهذا سائر سيرا صحيحا، ثم طائرا سريعا، ويقول لمن توسط في نفي هذا العز وقد كمل عنده وتحقق به إني سبقت مطاياكم بأطياري، أما قال الشيخ أحمد بن علوان إني سبقت مطاياكم بأطياري فيطير، فيكون أول سائر ثم يتم صفاؤه فيصير طائرا يترقى في اللحظة ما لم يكن يترقى في السنة ولا في الثلاث سنين ولا في الخمس، حتى يصير كما قالوا في سيدنا الفقيه المقدم وهل ذاك المقام الأسنى، النفس من أنفاسه يعدل عمل الثقلين الإنس والجن. ويسير في كل نفس مدرج، ففي كل لحظة مدلج لفائد جود من الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. قال وطاب له طريق العدل، لأنه لا يقدر أن يحب للناس ما يحب نفسه فيه. ليس بغى يتميز، بغى يتعزل، بغى يترفع، كيف يحب لهم ما يحب نفسه؟ كيف يقول رجعنا سوا؟ كيف رجعنا سوا وهذا مركز على أن يكون أعز؟ بالوهم مقدم أجر. ما يحب للناس ما يحب نفسه، ما يحب للناس ما يحب، ما يقدر كظم الغيظ، ما يقدر لأنه متشبث بهذا الأمر، كيف يكظم غيظه؟ بيفوت عليه مراده، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيتوقع فوت مراده فلا يملك إلا أن يغضب، ما يملك غيظه. ما دام فيه العز ما يقدر على قبول الحق. من هو ذا اللي بينصحنا؟ من هو ذا اللي بيكلمنا؟ من هذا بيلاحظ علي هذا؟ من هو هذا؟ وشو هذا؟ من هو هذا؟ حولت ما يقبل الحق، وربما صرح قل أنت بتعلمنا هذا؟ أنا أعلم منك. متى جيت أنت؟ من قبل ما تخلق أنا أعرف هذا أول مسيطة. روح قال حولت طلب العز في نفسه، ما عاد يقبل الحق، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقدر على التواضع الذي هو شرف التقوى وحليتها ما دام العز فيه، ما يقدر على أن يدوم على الصدق، لا يقدر على ترك الحسد، بغى العزة بغى المكانة، كيف ما يحسد؟ ماذا مقصوده ومراده؟ ما بغى حد يتقدم عليه، لابد يحسدهم لأنه قصده هذا، ما معه إلا ينازع وخاسم. كل من ارتفع له مكان، كل من ارتفع له جاء من هنا ولا من هنا، يحسد 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 يحسد، مشكلة. هذا داع عضال، هذا مصيبة. قال لا يقدر على ترك الحق، حقد وفيه العز، لا يقدر على ترك العصبية، لا يقدر على سلامة القلب، لا يقدر على النصح، ماشي إلا إن وعظ أنف وإن وعظ عنف، ما نصح ما يقدر عليه، بغى مكانه كيف حوله تلبله. لا يسلم من الإزراء على الناس، لأنه فيه تحقيق مراده أنه هو فوق، ما جل يستهزي بذا ويضحك على ذا ويسخر من ذا من شان يكون يلبي نفسه في أنه فوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما أكثر ضرره وأعظم فساده وأظهر أمره وأقر رشده وأبين غيا عند الخاص والعام، ومع ذلك ما أغفل الناس عنه وأقل معرفتهم به وما أشد متابعتهم له، فالهوى حكمه والكبر أخوه وعضده. هوى حكمه، الهوى حكمه، صاحب طلب العز عند الناس ما يحتكم إلا إلى الهوى، الهوى حكمه والكبر أخوه عضده والجور سيرده، ما يعرف الإنصاف ولا يعرف العدل، والغضب سلطانه، والرياء عون من أعوانه يكسبه به وإليه يؤدي، والعج والعجب أضعف عون له يعني مضاعف، والحسد أمير جنوده، والغل صاحب مشورته. إن لله وإنا راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما جاء في سنن ابن ماجه. وقد سمعت قوله ما ذيبان ضاريان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد فيها أو بأشد أفسادا فيها، من حب الجاه والمال في قلب المؤمن، في رواية من حب المال والشرف في قلب المؤمن، تفسد دينه مع تقليله شيء، والذيبان الضاريان يفسدان الأغنام يأكلوا العد، ما عاد يجي آخر النهار وعاد غنم حية، وكذلك يعمل حب المال والشرف في قلب المؤمن هكذا دفع الله شر. عاد بيكلمك لأن الخصلة هذه خطيرة ومتمكنة ودقيقة، عاد بيجيب لك كلام معنا وكلام ثاني حتى يكلمك كيف التخلص منها وكيف الخروج عنها حتى يطيب لك الحال مع الله وتطير في طريق محبة الله مع السائرين ومع الطائرين. الله يكرمنا. قد سمعت في أجمعه كلامه أن الكبر أخو طلب العز، هذا أخوه وعضده، أخوه وعضده، فهو واحد من مظاهره، واحد من آثاره الكبر. بقية المصائب كلها عنده، الكبر واحد من مصائب العز، طلب العز عند الناس. الله يجيرنا من شره ويدفع عنا ضره ويحقق قلوبنا بحقائق الإنابة والغشة والاستقامة والذلة لله تبارك وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم. ومن كلام سيد الإمام حامد بن عمر حامد إلى قوله، وقال قيل في معنى قوله تعالى ولذكر الله أكبر أن ذكر الله عبده بالصلاة أكبر من الصلاة، وقيل ذكر الله فيها أكبر منها لأنها إنما تراد له وإنما فضلت غيرها لأنها ذكر كلها. وقال شيخ زروق أيضا عند قول الحكم معصية أورث ذلا إلى آخره، قال العبد يعمل الطاعة فيعجب بها ويعتمد عليها ويستصغر من لم يعملها ويطلب من الله العوض في هذه حسنة أحاطت بها سيئات، ويذنب العبد فيلجأ فيه ويعتذر منه ويستصغر نفسه ويعظم من لم يفعله، فهذه سيئة أحاطت بها حسنات، فأيتهما الطاعة وأيتهما المعصية انتهى.
لا إله إلا الله. هذا هو الكلام الذي كنا نتحدث عنه. وأول ذكر معنى قول ولذكر الله أكبر، وذكر معنيان. معنى الأول ذكر الله لعبده أكبر من صلاة العبد لله تعالى، قال ذكر الله أكبر. والمعنى الثاني أن ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى في الصلاة أكبر منها، لأنها إنما تراد للذكر، وأقم الصلاة لذكري. قال لما أورد قول صاحب الحكم الشيخ بن عطاء الله وشرح عليها الشيخ زروق في كتابه، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. قال أبو حامد عبد يعمل الطاعة يعجب بها يعتمد عليها ويستصغر من لم يعملها ويطلب من الله العوض كأنه مستحق لشيء، هذه حسنة أحاطت بها عدد شيء من السيئات. طيب قالوا يذنب العبد فيلجأ إلى ربه ويعتذر من ذنبه ويستصغر نفسه ويعظم من لم يفعل فعله، هذه سيئة وحاطت بها حسنات. قال فين الطاعة وين المعصية الآن؟ وين منهم الطايع ومين العاصي؟ يا الله لكن اللي يصلح له شيء من صورة الطاعة وحوطها بعشرين سيئة لا حول ولا قوة إلا بالله، أحاطت به خطيئة. ولا ذا الذي يعمل سيئة واحدة وحوطها بعشرين حسنة، طايع هذا صاحب الحسنات.
وقال أيضا قال بعض المكاشفين قيل لي في النوم كاليقظة أو في اليقظة كالنوم، لا تبدين فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة بسوء أدبك وخروجك إلى غير أحدك في عبوديتك، إنما ابتليتك بالفاقة لتفزع منها إلي وتتضرع بها لدي وتتوكل فيها علي، سبقتك بالفاقة لتصير ذهبا خالصا فلا تزيفن بعد سبك، وابسمتك بالفاقة وحكمت لنفسي بالغناء، فإن وصلتها بي وصلتك بالغناء، وإن وصلتها بغيري قطعت عنك مواد معونتي وحسمت أسبابك من أسبابي طردا لك عن بابي، فمن وكلته إلي ملك ومن وكلته إليه هلك. انتهى من شرح الحكم للشيخ زروق رحمه الله.
رحمه الله تبارك وتعالى. هذه من 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 من, من وحي الإلهام، يسمونه وحي الإلهام، أوحينا إلى أم موسى رضي، وهذا نوع أيضا من مبادئ المسامرات الربانية، مخاطب الحق تعالى لعبده في سره. قال بعض أهل اليقين وأهل الكشف والتمكين، قيل لي أنا في نوم، قال يقضى ويقضى كالنوم: لا تبدين فاقة إلى غيري، فقر وحاجة وضعف فأضاعفها عليك بسوء أدبك، زيد عليك الفاقة فوق فاقتك لأنك أسأت الأدب، رحت إلى عند غيري تظهر الفاقة وخروجك إلى غير حدك في عبوديتك. إنما ابتليتك بالفاقة لتفزع منها إلي، ما تروح عند غيري تفزع منها إلي وتتضرع بها لدي وتتوكل فيها علي، سبقتك بالفاقة لتصير ذهبا خالصا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. قال: فلا تزيفن بعد السبق، لا تزيفن، قد سبقناك بفقر قمت تزيف تظهر من نفسك لذا تلتجأ إلى غير الرب. وسمتك بالفاقة وحكمت لنفسي بالغنى، فإن وصلتها أي فاقتك بي وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري قطعت عنك مواد معونتي خل غيري ينفعكم، وحسمت أسبابك من أسبابي طردا لك عن بابي، فمن وكلته إلي ملك ومن وكلته إليه هلك. فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا ملك الملوك. سير بنا مسار الموفقين المقربين المتحقين بحقائق العبودية له، يقول شأن وحال وحين وأصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.